بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. نحن انتهينا من سنن الصلاة، في الآن السنن التي تأتي بعد الصلاة، التي تعقب الصلاة. نربط الكلام أوله بما وصلنا إليه، وهذا أمر مهم. إذا انتهيت من صلاتي فما ينبغي أن أقوم مباشرة، هذا من الجفاء. أولا، أنا كنت في نعمة، أنا كنت في مناجات، أنا كنت في عبادة، فينبغي أن أعيش مع نشوة هذه العبادة. لذلك من السنة كما ذكرنا في المرة الماضية أن أستغفر الله ثلاثا، لأني لم أعطي هذه النعمة قدرها حقها. يعني أنا في الصلاة المفروض أن تكون كل ذرة من كياني في صلاة، وهذا أمر ليس من السهولة بمكان. لذلك إذ قصرت فإنني أستغفر الله. ثم إنني كنت في نعمة، مهما بذلت من الشكر سيكون الشكر متقاصرا عن حق هذه النعمة علي، فأنا أستغفر الله من تقصيري على شكر هذه النعمة. لذلك من السنة أن يعقب المصلي صلاته بالاستغفار. قلنا يندب الذكر والدعاء عقب الصلاة، وهذا ليس إحداثا منا نحن، أنا أقول عن الحكمة من الأذكار المشروعة بعد الصلاة. وإلا فإن هذه الأذكار مندوبة مستحبة منصوص عليها، حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها على وجه السنية والاستحباب. قال ويسر المصلي بأوراده بعد الصلاة، مثل أفعال الصلاة، إنما يسر في القراءة، أما في التشهد والتسبيحات والسجود والركوع فهو يسر بها، كذلك بالأذكار التي بعد الصلاة. لكن الإمام الذي يريد تعليم الذين هم من خلفه ماذا ينبغي أن يذكر الله، أن يذكر بعد الصلاة، فهذا لا مانع من أن يجهر لكي يتعلموا وإلى أن يتعلموا. هذا عن الجهر والإسرار بهذه الأوراد التي سنذكرها ونعرضها إن شاء الله. والإمام بعد أن ينتهي من صلاته يسلم وينفتل إلى المصلين، ينفتل إلى المصلين. يعني أنا الآن كنت في المحراب، إلا فيما سأذكره وأستثنيه إن شاء الله. فأنا بعد أن أسلم أستدير، فأجعل يساري إلى القبلة ويميني إلى المصلين حيثما كنت وأينما كنت. طبعا هذه الهيئة يمكن أن يترتب عليها أن يجعل ظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في المسجد النبوي، أنت الآن إذا تصورت نفسك هنا في المسجد النبوي، فالروضة المطهرة هي في شرق المسجد، هذه جهة الشرق، ونحن بالنسبة للكعبة سوريا دمشق والمدينة على خط واحد، واتجاههم إلى مكة نفس الاتجاه أو الاتجاه نفسه. فعندما كان إذا كانت الروضة هناك ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وكنت أنا هنا وكنت إماما، فإنني أسلم ثم أجعل يساري إلى القبلة ووجهي ويميني إلى المصلين. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن يكون ظهري إلى القبر الشريف. هنا أنا لا أضع ظهري للقبر الشريف، وإنما أضع يساري الكعبة ويميني للمصلين. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فأنا أفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لذلك قال ويقبل الإمام على المؤمنين في الذكر والدعاء عقب الصلاة، لا يقبل فيجعل ظهره للكعبة وإنما يجعل يساره إلى القبلة أو الكعبة، وذلك بجعل يساره إلى المحراب ويمينه إلى المصلين وإن كان بالمسجد النبوي. وهناك نقل عن ابن العماد أن يحرم جلوسه بالمحراب ليس له أصل غير مقبول. قال ويندب في الذكر والدعاء وفي كل دعاء رفع اليدين للاتباع. كلمة الاتباع أي لورود ذلك في أصل السنة. قول الاتباع دليل لسن رفع اليدين، والحديث رواه مسلم وغيره، وروى أبو داود والترمذي وغيرهم عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين، وفي رواية صفرا. وعن علي مرفوعا قال رفع الأيدي من الاستكانة التي قال الله عز وجل فما استكانوا ربهم وما يتضرعون، رواه الحاكم في المستدرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغلب الأغلال، أي بالدعاء. هناك حديث رفع اليدين موجود في مسلم، موجود في رواية في حديث آخر في الترمذي، وفي حديث آخر في الحاكم. وقال طيب كيف نرفع يدينا أيدينا؟ طبعا ولو فقدت إحدى يديه أو كان بها إلا رفع الأخرى. ويكره رفع اليد النجسة ولو بحائل، إذا يده متنجسة لا يرفعها، لأن رفعها كأنه يتصور نفسه بين يدي الله عز وجل، فكيف يرفع يد إلى الله رب العزة جل شأنه يدا قذرة؟ لا، لا أرفع يدي وأستحي بنفسي وأدعو بلساني فقط. كم يرفع يديه؟ قال غاية الرفع يعني أقصى درجات رفع اليدين حذو المنكب، هذا أقصى شيء له، إلا إذا اشتد الأمر. مثال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ليلة غزوة بدر رفع يديه حتى رأى بياض إبطي، اللهم إن تهلك هذه الإصابة اليوم فلن تعبى. طبعا كان أمرا شديدا، 300 عزل ما معهم إلا سلاح فردي بسيط، يواجهون جيشا مدججا بالسلاح قوامه 1000 رجل من غير استعداد، فكان الأمر خطيرا جدا. لذلك كان تضرع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بغاية التضرع وبغاية الالتجاء، والأمر كان شديدا عليه، فرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه رضي الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الغزالي رحمه الله تعالى رضي الله عنه الإمام الغزالي ولا يرفع بصره إلى السماء. لماذا؟ حتى لا تصاب بلوثة بدعة أولئك المجسدة المجسمة. قال ولا يرفع بصره إلى السماء، لأن رفع البصر إلى السماء هو عبارة عن تصور المكان لله عز وجل. الله خالق المكان أي يحبه المكان، المكان يحيط بالله عز وجل، أم الله عز وجل هو الذي يحيط بكل شيء وهو خالق لكل شيء ولا يحيط به شيء؟ الزمان يحب الله عز وجل، ما هو خلق الزمان. طبعا الزمان ما وفو، الزمان مسألة نسبية. كيف نسبية؟ مسألة نسبية يعني هي عبارة عن حدث ما قبله وما بعده، بالنسبة لله عز وجل هو الذي خلق الحادثات، فهل يجري الزمان عليه أم يجري الزمان على مخلوقه؟ على مخلوقه. يعني بعبارة ثانية، لولا وجود الشمس التي تضبط الحركة الكونية كنت تقدر سنة وسنتين ويوم ويومين تحكي فيهم؟ فما عاد في مسألة معيارية، مسألة نسبية مو معيارية، يعني ما في شيء اسمه وحدة زمانية ثابتة إلا بالنظر إلى المخلوقات. هل المخلوقات تحيط بالخالق؟ هي تحكم الخالق؟ ولا هو حاكمها؟ فقبل وجود الشمس وقبل وجود القمر وقبل وجود هو القديم هنا حادثة، قبل وجود كل هذه الحوادث كيف تستطيع أن تتصور بالنسبة لله عز وجل الزمان؟ ما في شيء اسمه زمان بالنسبة لله عز وجل. بالنسبة لنا أنا وجدت بتاريخ معين قبله لم أكن، بعده من الآن بعد منه بيوم بالنظر إلى حركة الشمس، يومين بالنظر إلى حركة الشمس، سنة بالنظر إلى حركة الكون. فالكون حادث والزمان حادث، فهمتوا الكلام؟ والمكان حادث. أيكون المكان محيطا بالله عز وجل؟ بعدين أنا ليش لحتى إجي إلجأ لهذه التعابير كلها؟ ما في داعي، ما في داعي. العقل الآن أنا أعرف ربي كما عرفني على ذاته، قال وهو معكم أينما كنتم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال ولا يرفع بصره إلى السماء. ومن السنة كما ورد قال يشير بسباباته اليمنى، هيك اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تبع لي. هذه الإشارة جزء من هيئة الدعاء. نعم. وتكره بإصبعين. ثم من السنة بعد انتهاء الدعاء أن تمسح وجهك بيديك للاتباع. رواه الترمذي عن عمر رضي الله عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يده في الدعاء، لاحظته في ولا ما في؟ في رفع اليدين ولا ما في رفع اليدين؟ لم يردهما، لم يرجع يطوي يديه حتى يمسح بهما وجهه. وعن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث كذلك إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، لا تسألوه لكن استعيذوا به بظهورها وامسحوا بها وجوهكم. هذا الحديث رواه ابن عباس فيما أخرجه الحاكم في المستدرك، ويندب في كل دعاء. يعني عندك أنت تستطيع أن تدعو ما تشاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أطلق الدعاء شو بدك أدعي. لكن في هناك أدعية علمنا إليها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نماذج، مو هي هي لازم تدعي بها غيرها، لا. يعني يسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله، الله منك واسأل الله من فضله. هناك أدعية علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي ليست للحصر، ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ولكن هذه الصيغ جامعة، اللهم إني أسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. شوفوا جوامع الكريم، كلام جميل جدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكل دعاء تبدأ بالحمد لله تعالى أوله، ثم تعقب بذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك صيغ جامعة، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا يوافي نعمة ويكافئ مزيدة، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم بعد ذلك تعقبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله وفي آخره، قال وفي وسطه أيضا، فأكثر من الصلاة عليه. فالله قد وعدك بأن يصلي عليك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. فرض الله علينا الصلاة على النبي، قال إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والله إذا أكثرتم من الصلاة عليه كسبتم كثير، ونور الله بهذه الصلاة قلوبكم وكفر بها آثامكم ورفع بها درجاتكم وحقق لحقق لكم بها خيرا عظيما. قال إن الله وملائكته يصلون عليه، أي الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده، يعني يسلم الإمام ويؤدي الأذكار المأثورة بعده والدعاء، ثم لا يبقى في مجلسه من ينصرف. وأول من ينصرف مين؟ الإمام. نعم، يعني ينصرف من مجلسه، مو شرط يطلع من الجامع، لا ينصرف. هذا الانفتال هو بمثابة إذن للمصلين بالانصراف، وطبعا وفراغ من الذكر والدعاء بعده. لكن لا نعجل بالانصراف إذا كان هناك نساء خلفنا، حتى يخرج النساء أولا ثم يخرج الرجال، لئلا يتأذى ولئلا يختلط النساء بالرجال. وإلا إذا لم يكن ثم أي محل صلاته نساء أو أناث، وإلا مكث حتى ينصرفنا. وأن يمكث المأموم في مصلى حتى يقوم الإمام المصلى، هذا الانفتال هو قيام إن أراد وعقب الذكر والدعاء، إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له، إذا كان مستعجل عنده الشغل يقوم. وإن ينصرف في جهة حاجته، إذا كان في له جهة مثلا، إذا كان مسجد له عدة أبواب، هو بده يروح مسجد الأموي، أنا بدي أروح مسكين أطلع من الباب الغربي، بدي أروح على النوفرة بطلع من الباب الشرقي، بدي أروح على شو اسمه الكلاسي بطلع من باب الشمالي، بدي أروح على الصاغة بطلع من باب الجنوبي. طيب أنا والله يعني ما لي غرض معين، بدي أطلع بدي أمشي، اتجه باتجاه يميني ثم الى ما شئت من الابواب. نعم، ينصرف في حاجته اي حاجه كانت، والا بان لم تكن له حاجه ففي جهه يميني ينصرف لانها افضل. واذا كان يريد ان يصلي السنه بعد الفريضه لا يسلم مباشره يقوم الى السنه، بل يفصل بينهما بين الفريضه والسنه بنوع من عمل آخر، ينتقل مكانه، يتكلم، يذكر، يدعو. قال يندب أن يفصل بين السنة القبلية والفرض والسنة البعدية والفرض بكلام أو انتقال من مكانه الأول إلى آخر، للنهي عن وصل ذلك، لأنه تواصل الصلاتين كان صارت كأنه صلاة واحدة، إلا بعد ما ذكر من كلام أو انتقال. والأفضل الفصل بين الصبح وسنته باضطجاع عن جنبه الأيمن أو الأيسر للاتباع. هذه السنة مهجورة الحقيقة، وأنا إن شاء الله سأعمل على اتباعها اعتبارا من هذا اليوم، من هذا الفجر القادم. بعد أن نصلي السنة، سنة الفجر، أتجع عن يميني قليلا، هناك أذكار سترد إن شاء الله، ولحظة استلقاء بسيط وأعود، مو تملك سهوة، لا استلقاء بسيط ثم تعود. نعم نعم، وكذلك المسجد وإحياؤه مطلوب باتجاه عن جنبه الأيمن أو الأيسر للاتباع، وهو هذا الفصل بالانتقال أفضل. يعني أنت الآن صليت السنة هنا، صلي السنة الثانية هنا، صلي الفرض هناك، لتشهد لك هذه البقعة وتلك وتلك. نعم. والنفل الذي لا تسن فيه الجماعة، عندنا النافلة تشرع فيها الجماعة ونافلة لا تشرع فيها الجماعة. شو النافلة لا تشرع فيها الجماعة؟ تراويح وغيره، العيدين، الاستسقاء، كسوف الخسوف. هذه الصلوات التي تشرع فيها الجماعة أين نصليها؟ في المساجد. أما التي لا تشرع فيها الجماعة فالأفضل أن نصليها في البيت. لكن إذا بتعرف حالك صليت على البيت بعد تكسلان تلتهي، لا اضمن نفسك يا عمي صليها وبعدين روح. نعم. والنفل الذي لا تسلم فيه الجماعة في بيته أفضل منه في المسجد للخبر الصحيح، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وسواء كان المسجد خاليا وأمن الرياء أم لا، لأن العلة ليست خوف الرياء فقط، بل يعني خلي لبيتك حظ من بركة الصلاة، بيتك لما بتصلي فيه تحل فيه بركة، وهيك أنوار الصلاة بركة الذكر تحل في بيتك. نعم.
بعض الآن يفهم بشكل نوع يوحي للناس أن واجب قيام الليل بالمساجد وجماعي وصور أحيانا
هذه بدعة، هذه فعلا بدعة وقد نص على أنها بدعة. الأفضل بالنسبة للتهجد أن يكون في خلوة في بيتك لحالك حتى تذكر الله خاليا، فتفيض عيناك فتبكي فتحرم عينك على النار، وتكون من جملة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل. أبشر إن شاء الله، تمام، أبشروا بفضل من الله عظيم إن شاء الله. يعني هذا بس مو من السنة، لا بل التداعي اسمه نصوص عليه سارد، التداعي إلى صلاة الجماعة في صلاة التهجد أو نحوها بدعة مرفوعة، وتخصيص ليلة قطعا بدعة، ونهينا عن تخصيص ليلة الجمعة أيضا ومخصص ليلة الجمعة، لا هذه بدعة، وأنا عندما تكون مسألة بدعة أقول إنها بدعة، لأننا أحدثنا شيئا لم ترد به السنة بل ورد السنة بخلافه. نعم. ومن السنن الصلاة الخشوع، هاي مو سنة بس، هذه روح الصلاة، بس الروح هي للأسف أول ما ينفع من هذه الأمة الخشوع في الصلاة. اليوم عقلك عالي عالي، مو عقلك، تعالك ما شاء الله نظيف، أول ما بلش في الصلاة بيروح يمين يسار وشرق وغرب، من السياسة للاقتصاد لأكل الفتوش إلى آخر ما هنالك، يذهب ذات اليمين ذات يمين. لو كان قلبي مع الله عز وجل شو بتكون صلاتي لها أثر في حياتي وفي نور تنوير قلبي؟ المفروض أن نكون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشع قلبه لله عز وجل فانصرف إلى مناجاته بأدب وحضور، بل لأن فقده يوجب عدم الثواب، ثواب ما فقد فيه من كلها أو بعضها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. والخلاف القوي في وجوبه في جزء من صلاتك، بعض العلماء ذهب أنه إذا كان إنسان في صلاته كلها ما خشع فصلاته غير مصحية، أما إذا خشع في جزء من صلاته فقد تحقق له من الأجر بمقدار ذلك الجزء. قال وترتيل القراءة وتدبرها وتدبر الذكر. طبعا شو الخشوع؟ حضور القلب مع سكون الجوارح. الخشوع أنك ترفع القضاضة شوي من على اليسار شوي وتطالع الفاتورة وتقراها وتحك رقبتك شوي وتركز العباية أو البشت بيسموها ضربتين ثلاثة وأنت واقف، هذا هو الخشوع. وهيك وهذا يعني يصير، هذه هي البدعة المنكرة الغريب عن ديننا وعن شرعنا. وأكتفي بهذا القدر، وعندي تعزية ضرورية هنا في الحي، والحمد لله رب العالمين.